أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان السؤال حول ما ذكره ابن عقيل أثناء شرحه لتعريف الاسم المقصور، حيث ذكر أنه الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، ثم قال إن قيد الألف اللازمة يخرج المثنى في حالة الرفع مثل الزيدان، هذا ليس بمقصور لأن الألف فيه ليست لازمة، تنقلب إلى ياء في حالتي النصب والجر. فمقتضى هذا الكلام، لازم هذا الكلام، أن هذه الألف في آخر الكلمة، لذلك اضطررنا إلى إخراجها بقيد جديد هو أن تكون الألف لازمة. لو كانت هذه الألف أصلا ليست آخر الكلمة لخرجت من التعريف منذ البداية. الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف، هذه الألف ليست آخرا بل هي في الوسط، فظاهر العبارة أن الألف في الآخر، لكن قد يقال أنها في الوسط جاءت بعدها النون فهي ليست في الآخر. والجواب على ذلك أن الألف فعلا وقعت في الآخر وليست في الوسط. لماذا؟ باعتبار أن النون التي في آخر المثنى إنما هي عوض عن التنوين، مقابلة للتنوين الموجود في الاسم المفرد. فكما أن التنوين الذي في الاسم المفرد لا يعتبر أنه هو الحرف الأخير بل يعتبر ما قبله هو الحرف الأخير، عندما تقول رجلون هل يشك أحد في أن اللام من رجل هي الحرف الأخير؟ ما حد يشك، واضح هي الحرف الأخير، مع أن التنوين موجود، والتنوين كما تقدم في تعريفها هي نون. ذلك لما تسأل أي أحد وين الحرف الأخير وش يقول لك؟ يقول لك اللام، التنوين حرف لكن لا عبرة به. كذلك الحال في نون الزيدان، صحيح أنها حرف وقعت في الآخر لكنها لا تمنع ما قبلها عن أن يكون هو الآخر، فالحرف الأخير واقعان في الزيدان والرجلان والعمران والكتابان هو ماذا؟ هو تلك الألف وليست النون، يصدق على الألف أنها وقعت آخرا.
ولكن إذا حين اعتبرنا هذه القاعدة التي ذكرتموها بأن النون أي أنه تنوين،
نعم في قبار التنوين، نعم
إذا خليناها تنوين فخرجت من دائرة المثنى، الزيدان هي مثنى،
نعم
إذا قلنا الزيدان يعني كأنما خرجناها من المثنى، إذا قلنا هي زائدة، نعم إذا اعتبرناها هي زائدة،
هي زائدة على كل حال قطعا، سواء اعتبرناها آخر الكلمة أو لا.
لا أقصد أنه في علامات، علامات الجمع، علامات كذا وعلامات، منها علامات المثنى.
جيد، ما هي علامة المثنى؟ أن تكون في آخره ألف ونون أو ياء ونون، هذا في آخره ألف ونون. إحنا ما ننكر وجود النون، موجودة، لكنها نحويا، لكنها نحويا لا تعتبر آخر الكلمة، بس موجودة، ما أحد ينكر وجودها، ولا أحد ينكر ضرورة وجودها أيضا. وجودها مو بس أنها موجودة، وجودها ضروري، هي زائدة لكن وجودها ضروري. جيد، مع تسليم النحويين بكل هذا، مع ذلك يقولون هذه النون ليست في آخر الكلمة. جيد، ولا سيما يتضح الأمر أكثر على مذهب ابن عقيل في إعراب المثنى. إعراب المثنى عند ابن عقيل كما تقدم ليس بالألف في الرافع والياء في النصب والجار. يقول صحيح عندنا ألف في الرافع وياء في النصب والجار، لكن الإعراب بحركات مقدرة، ضمة مقدرة على الألف، فتحة أو كسرة مقدرة على الياء، عدل ولا لا؟ جيد، ونحن نعلم أن حركات الإعراب سواء كانت ظاهرة أو مقدرة لا بد أن تقع على الحرف الأخير من الكلمة، عدل ولا لا؟ جيد، فابن عقيل يقول الحرف الأخير هو تلك الألف، هو تلك الياء. لماذا؟ لأن حركات الإعراب تقدر عليها. لو كانت النون هي الحرف الأخير لقدرت الحركات على النون. جيد، فهذا ما يدل على أن الألف وقعت آخر الكلمة وليست وسط الكلمة. وش كان واجب الثاني؟ هذا وحليته له، لا ما يحتاج بعد، خلاص المقدار كافي. المطلب الثالث من مطالب الألفية هو بحث النكرة والمعرفة. باعتبار أن كثيرا من المطالب النحوية الآتية إن شاء الله تعالى تترتب على كون هذا الاسم معرفة أو على كونه نكرة، حيث يقال مثلا المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، وإذا كان نكرة لابد له من مسوغ. يقال صاحب الحال معرفة، والحال لابد أن تكون نكرة، التمييز لابد أن يكون نكرة، وغيرها من الأحكام. لما كان هذا فحينئذ لابد أن يبحث قبل تلك الأحكام عن ما هي المعرفة، ما هي النكرة. لذلك بدأ ابن مالك بتعريف النكرة وذكر أقسام المعرفة، ثم تفصيل وبيان أحكام كل قسم على حدة. فقال نكرة، ما هو تعريفها؟ قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. وكما قال ابن عقيل النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، أو ما يقع أو يقع موقع ما يقبل ال. فالاسم النكرة لا يخلو من أحد قسمين، إما أن يكون بنفسه يقبل ال، الألف واللام المعرفة، مثل رجل تقبل ال تقول الرجل، في الكتاب، طاولة، كرسي، كل هذه تقبل ال. لكن لابد أن يقبل ال وتؤثر فيه، كما قال ابن مالك قابل ال مؤثرا، حال كون ال هذه تؤثر في تلك النكرة. تأثيرات ال، الآثار التي يحدثها ثابكم الله عندي موجود. الآثار التي يحدثها دخول الألف واللام على الاسم أي اسم كان، عدة آثار من ضمنها أنه يحذف منه التنوين، عدل ولا لا؟ من ضمنها أنه إذا دخلت الألف واللام على اسم فلا يجوز أن تضيفه، المضاف لا يكون محلا بالألف واللام. من ضمن هذه الآثار أنه يصبح معرفة بعد أن كان نكرة. أي هذه الآثار تقصدها يا ابن مالك؟ ابن مالك ما وضح، قال قابل المؤثرا. يقول ابن عقيل مراده هو الأثر الثالث، أن تكون أل تؤثر التعريف في هذه الكلمة، تصيرها معرفة بعد أن لم تكن، بعد أن لم تكن معرفة. رجل كذلك لم تكن معرفة، بالألف واللام صارت معرفة. كلمة كتاب كذلك لم تكن معرفة، بالألف واللام صارت معرفة. لكن عندنا ألف ولام تدخل على الاسم ولا تؤثر التعريف، ما هي؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الألف واللام أن عندنا ألفا ولاما تدخل على الأعلام، على بعض الأعلام، علام معرفة تدخل عليه، مثل العباس، مثل الحارث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الألف واللام إذا دخلت على عباس مثلا فإنها تؤثر حذف التنوين، يحذف التنوين، الأثر الأول يتحقق، لكن الأثر الثالث الذي هو المطلوب لا يتحقق. هذه الألف واللام تسمى الألف واللام التي للمح الأصل، ستأتي إن شاء الله وسيأتي معناها، لكن على كل حال لا تؤثر التعريف فيما تدخل عليه. فإذا عباس لا نستطيع أن نقول أنها نكرة بدعوى أن الألف واللام تدخل عليها وتؤثر فيها، نقول صحيح تدخل عليها وتؤثر لكن لا تؤثر التعريف، بل تؤثر حذف التنوين، فليس كلمة عباس نكرة. جيد؟ فإذا النكرة قلنا لا تخلو إما أن تقبل الألف واللام وتؤثر فيها التعريف، وإما أنه لا تقبل الألف واللام لكنها تقع موقع ما يقبلها، مثل كلمة ذو. كلمة ذو بمعنى صاحب لا تقبل الألف واللام، لا تقول الذو، لكنها تقع موقع صاحب، وصاحب تقبل الألف واللام. جيد؟ فإذا نقول ذو نكرة لأن مرادفها يقبل الألف واللام. كان عندكم سؤال كان؟
صار سؤال.
أي؟
يعني الذو إذا هي ما تقبل واسم الألف واللام فتكون نكرة كما ذكرتم الآن، وإذا خلينا مثلا صاحب وهي تقبل الصاحب، إذا خلينا الآن ذو الصاحب أو ذو مالين يعني ما صارت وسمون الصاحب إنه معرفة حتى لو خلينا ألف واللام
صاحب قبل دخول ألف واللام قصدكم؟
أيه.
قبل دخولها نكرة.
إذا خلينا ذو
ما شاء الله. Thank you. ضمائر تأتي في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. عندنا ضمائر فقط في محل رفع، عندنا ضمائر فقط في محل هذا المطلب رقم كم صار؟ 4. المطلب الخامس في ضمير الرفع المستتر. ضمير الرافع قد يكون مستترا وقد يكون ظاهرا، يذكر ضمير الرفع المستتر. هذا صار الخامسة. المطلب السادس في الضمائر المنفصلة، يعدد لك الضمائر المنفصلة، يقول لك عندنا ضمائر منفصلة في محل رفع كيت وكيت وكيت، في محل نصب كيت وكيت وكيت. المطلب السابع في أحكام الضمير من حيث الاتصال والانفصال، متى يجوز أن نفصل الضمير، متى يجب أن نصله بما قبله، وهو أهم مطلب، يعني المطلب اللي فيه تفاصيل هو هذا، بقية سهالات وتقدموا جميعا تقريبا. المطلب الأخير والثامن في نون الوقاية، النون التي تأتي قبل بعض الضمائر المنصوبة أو المجرورة. فهذه 8 مطالب. المطلب الأول قال ابن مالك: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. ما هو الضمير؟ ما هو الذي نسميه ضميرا؟ الذي، ما يعني الذي اسم موصول، الذي وضع لذي غيبة ليدل على غائب، أو يدل على ذي حضور يدل على شخص حاضر. والحاضر قسمان: المتكلم والمخاطب. إذا وجدت كلمة تدل على إحدى هذه الثلاثة فهو الضمير. في شيء بعد يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة مثل هو أو حضور، والحضور قسمان: أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، المخاطب حاضر خب في النهاية قدامك، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا، واحد بعد مو غايب عن نفسه، حاضرية نفسه.
بالنسبة للضمائر يعني يتكلم إذا قال مثلا جار هو، طبعا هي جارة عليهم.
أحسن أحسن، وما عددهم هني بس يتكلم بشكل عام. خلص الوقت الظاهر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.